يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني في درس جديد من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عبر هذه الإذاعة المباركة الطيبة، إذاعة الإبانة السلفية. جزى الله القائمين عليها خيرا، وثبتنا الله وإياهم على الحق حتى نلقاه. كنا قد رأينا في الحصة السابقة مقدمة حول التعريف بالمؤلف والتعريف بالمؤلف، وبقيت جزئية من التعريف بالمؤلف أردت أن أنبه عليها، وهي متى كان تعريف المصنف لهذا الكتاب وأين. ذكر محقق كتاب التوحيد أن الشيخ، وكذلك ذكر ذلك الشيخ صالح العبود في رسالة الدكتوراه التي أشرنا إليها سابقا، عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأثرها في العالم الإسلامي، أن في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب الحفيد صاحب كتاب فتح المجيد، فإنه ذهب إلى أن المصنف ألف هذا الكتاب بالبصرة، وقد ذكر أن عمره كان حينها 24 سنة. وذهب غيره كشيخ ابن غنام في تاريخه، وكذلك عبد اللطيف الشيخ في الدرة السنية، إلى أنه ألف هذا الكتاب في حريملة، وحاولوا الجمع بين الأمرين بأن ابتداء تصنيف الكتاب كان بالبصرة وانتهاءه كان بحريملة، وذكروا أن سنه بحريملة بعد وفاة والده وجهله بالدعوة كان 38 سنة رحمه الله تعالى. ويمكن كما ذكر محقق الكتاب أنه ألف الكتاب بالبصرة واقتصر على الأدلة دون المسائل، لأنه لم يكن معروفا عندهم هناك، كما أن هناك قرينة قوية على ذلك ذكرها أيضا المحقق، وهي أن المصنف أكثر من النقل عن آل البيت كالعباس بن عبد المطلب وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهكذا يعني بعض آل البيت، وكان يعني يشير لشيخ الإسلام بكنيته فيقول أبو العباس رحمه الله تعالى. فهذه قرينة يقول قوية على أن ابتداء تأليف الكتاب كان بالبصرة، فلما عاد إلى حريملة ووثق به الناس وعرفوه وعرفوا قدره ومكانته، أضاف إلى الكتاب المسائل والفوائد المستخلصة من الأدلة. اليوم إن شاء الله نحاول أن نأتي على مقدمة الكتاب. المصنف رحمه الله بوب كما ذكرنا كتابه ب66 بابا، ولكن قبل هذه الأبواب افتتح بمقدمة، يعني لم يرتضي المصنف أن يعنونها أو يترجم لها بباب معين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ويجوز أن تقرأ وقول الله تعالى، يعني إما بالعطف على التوحيد، كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد، وكتاب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويصح أيضا أن تقرأ بالرفع وقول الله تعالى على الاستئناف، يعني مبتدأ خبره محذوف، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هنا يقوم المصنف الآية. والمفترض يعني ننبه على نقطة مهمة في الحفظ، وهي أن الذي يحفظ كتاب التوحيد ينبغي له أن ينتبه لهذه النقطة، وهي أنه لما يقول آية أي أكمل الآية، على أساس أن أغلب من يشتغل بالعلم يكون قد قدم حفظ كتاب الله جل وعلا، فننتبه إلى هذه المسألة، وهي أنه ينبغي أن نكمل الآية أثناء الحفظ، حفظ كتاب التوحيد. فلما يقول هنا الآية فإنك تكمل وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا يقول مصنف الآية، فتكمل الآية بالحفظ فتقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هنا يقول مصنف الآيات فتكمل أيضا الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم، عفوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأنبه أيضا على شيء يتعلق به في قراءة الآية، وهي أنني أقرأ برواية قالون عن نافع رحمه الله تعالى، وقد اعتدت القراءة بذلك، فلذلك ننتبه إلى هذه النقطة، وهي من حيث الجملة تتفق مع رواية ورش، يعني في فرش الحروف إلا مواضع معدودة، وأما في الأحكام الأخرى فإنها قد تختلف شيئا ما. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية، وقد سبق ذكر الآيات الثلاث من سورة الأنعام. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أي رواه البخاري ومسلم. إذن بدأ المصنف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام عن البسملة سأختصره في نقطتين اثنتين. أولهما دليل مشروعية الابتداء بها في التصانيف والكتب، وهما دليلان. الأول رسائل وكتب نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كما ورد في الصحيح، فكان يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أيضا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، كما ذكر الله جل وعلا عن سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فافتتح كتابه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالبسملة، والبسملة أي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وهي غير التسمية التي تكون بين يدي الأكل مثلا وغيره في الوضوء، أن تقول بسم الله هذه تسمى التسمية، وأما هذه التي تفتتح بها الكتب فهي البسملة. الأمر الثاني الذي يذكر عن البسملة، طبعا في أدلتها ذكرت أشياء يعني تابع كالاستدلال بحديث يعني ضعيف من قول نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر فهو أقطع فهو أجدم، فهذا الحديث ضعيف وقد يذكر استئناسا. وهكذا مثل قضية الاقتداء بكتاب الله عز وجل، هذه أيضا تذكر ماذا استئناسا وتبعا وليس كدليل مستقل. إذن يقول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني والمسألة الثانية في الحديث عن البسملة، وهي المتعلقة بمعناها، ومعنى البسملة عموما الاستعانة، طلب العون من الله سبحانه وتعالى فيما أنت مقبل عليه، وأيضا التبرك وهو أخص من الاستعانة، التبرك وهو أخص من الاستعانة، ويمكن أن نقول أن معناها الاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم أي أطلب من الله عز وجل أن يعينني فيما أنا مقبل عليه. وباسم الجار والمجرور متعلق بمحذوف متأخر يناسب المقام، ويجوز تقديره اسما أو فعلا، بل لعل الحذف يعني كان بسبب أن المعنى يشمل الاسم والفعل، وقد ورد في القرآن الكريم يعني لما صرح بالمتعلق صرح بالفعل كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصرح بالاسم كما في قوله تعالى قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وذلك أن الجملة الاسمية لها فائدة وهي الدلالة على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية أيضا لها فائدة وهي الدلالة على التجدد والحدوث. ولا شك أن طلب العون من الله سبحانه وتعالى يكون على الوصفين أو على الحالين. وهنا يقدر مؤخرا حتى تبقى فائدة الاهتمام بسم الله عز وجل، لأنه أهم شيء يذكر بين يدي التصنيف، وحتى أيضا يفيد الاختصاص، أي لا يطلب العون إلا من الله جل وعلا. باسم الباء تفيد التبرك أو الاستعانة، وأيضا يمكن القول بأنها أيضا تفيد المصاحبة، استصحاب هذه المعاني في جميع عملك أو تصنيفك، ويقدر كما قلنا مناسبا للمقام. بسم الله الرحمن الرحيم، أصنف أو تصنيف. وقد ذكر أيضا التقديرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كلمة اسم تحتمل يعني بتسمية الله، وهنا تكون الباء للتبرك، أي أتبرك بذكر اسم الله عز وجل، أو تكون للاستعانة ويكون الاسم بمعنى المسمى، أي بمسمى هذا الاسم الله، بمسمى هذا الاسم الله، فيكون باب إطلاق اسم المصدر وإرادة اسم المفعول، وكلا المعنيين يعني صحيح لا إشكال فيه. بسم الله، وهذه الإضافة تقتضي العموم، فأنت تبتدئ بسم الله، الله الذي هو أعرف المعارف وأشهر أسماء الله الحسنى، وأيضا فيها معنى العموم، كأنك تقول أبدأ بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استعطرت به في علم الغيب عندك، كما يفيد كلام الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير. واسم الله هو كما ذكرت أعرف أسماء الله الحسنى وأشهرها، وحتى أيضا هو أقوى الأقوال في مسألة اسم الله الأعظم، هناك ثلاث أقوال ذكرها بعض أهل العلم، والأدلة المذكورة في هذا الباب يعني تشمل هذا القول، وهو القول بأن اسم الله جل وعلا هو يعني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. وأسماء الله كما هو معلوم أعلام ونعوت، أعلام ونعوت، ولذلك فهي مشتقة، وهي ماذا؟ مشتقة. والله أصله الإله، وهذا يعلم بالمطابقة بين قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المألوه أي المعبود، وحذف الهمزة عند العرب معهود، وذلك لأنها كانت أصعب الحروف عندها، كما يقول ابن بري والهمز في النطق به تكله، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. فالحاصل أن الله أصل معناها الإله بمعنى المألوه، فعال بمعنى مفعول، كبساط معنى مبسوط، وكتاب كما سيأتي بمعنى مكتوب، فهو من مادة آلهة بمعنى عبد، بمعنى عبد، كما قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. وهكذا قول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألوه، أي من تعبدي، أي من تعبدي. إذا بسم الله قلنا اسم الله الله هو مشتق، ومعناه ذو الألوهية والربوبية، ذو الألوهية والربوبية، هذا إذا أفرد عن اسم الرب، فإذا اجتمع افترق، فيكون اسم الله الله بمعنى ذو الألوهية، أي صاحب استحقاق العبادة، الله بمعنى أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، ويكون الرب بمعنى ذو الربوبية، أي الخالق الرازق المالك المدبر. الرحمن الرحيم أيضا اسمان من أسماء الله الحسنى، الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على السعة والامتلاء، الرحمن معنى واسع المغفرة، واسع الرحمة، عفوا الرحمن معنى واسع الرحمة. والرحيم يعني هذا فعيل تدل على الكثرة، تدل على الكثرة معنى كثير الرحمة، فالرحمن يدل على سعة رحمة الله عز وجل، الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. ومما يطابق هذين الاسمين قوله تعالى يعني في المعنى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا يطابق اسم الرحمن. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هذا يطابق معنى الرحيم، يعني سأكتب الرحمة الخاصة لمن عمل بمقتضى لا إله إلا الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اجتماعهما كما يذكر ابن القيم في بلاغة الفوائد أيضا نستفيد معنيين آخرين بهذين الاسمين، وهما أن الرحمن يدل على اتصاف الله عز وجل بالرحمة التي هي صفة الذات، صفة يعني الرحمة اللازمة، والرحيم يدل على اتصاف الله عز وجل بالرحمة التي هي صفة الفعل التي هي الرحمة الواصلة، أن يرحم من يشاء ما تشاء سبحانه وتعالى. فإذا كما رأيتم البسملة اشتملت على يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد يعني المصنف ومثله البخاري رحمه الله اقتصروا في افتتاح كتبهم على البسملة دون التحميد والتوحيد كما هو الشأن في خطبة الحاجة، واقتصروا أيضا على المقدمة التي تتعلق بالأدلة، فكأنهم رحمهم الله تعالى لم يروا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله في موضوع لا شك أن ربنا جل وعلا قد بينه في كتابه أيما بيان، بل هو أعظم شيء بينه الله جل وعلا في كتابه ألا وهو التوحيد. ولذلك المصنف قال مباشرة كتاب التوحيد، يعني هذا أمر مكتوب في التوحيد، أو لعله عنوان لأنه كلمة كتاب هي في الأصل في اللغة كتب بمعنى جمع، ومنه الكتيبة تطلق لجماعة الجنود، هذه المادة تدل على الجمع، لكن اصطلح على تقسيم الكتب إلى يعني كتاب، وتحت الكتاب تكون هناك أبواب وربما فصول وربما أيضا مسائل، ولذلك هذا العنوان يصلح عنوانا لجميع الكتاب كتاب التوحيد. وفي هذا أيضا دلالة على موضوع الكتاب وهو التوحيد، وألف التوحيد يعني للعهد الذكري وهو توحيد الألوهية، المصنف رحمه الله وضع هذا الكتاب في توحيد الألوهية، ولذلك عطف عليه قوله قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوني بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الألوهية. وكلمة توحيد مصدر قياسي لوحد يوحد توحيدا، نفعل مصدره التفعيل، وحد يوحد توحيدا. وهذه المادة كما يقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على انفراد أو يدل على الانفراد، فلما نسمع وحدة أو واحد أو توحيد فنفهم أن هناك انفراد شيء بشيء. وأما شرعا فالتوحيد ورد في أسماء الله الحسنى الأحد والواحد يعني مادته، ورد في الحديث الذي سيأتينا حديث معاذ بن جبل وليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، لذلك في حديث جابر في صفة حجة نبينا عليه الصلاة والسلام قال فلبى بالتوحيد، وكذلك في حديث بني الإسلام على خمس في بعض الروايات في الصحيح على أن يوحدوا الله، يوحدوا الله أي توحيدا. فالتوحيد شرعا هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراد الله بالعبادة، وهذا الذي يعني دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، ويتضمن ذلك توحيد الربوبية والأسماء والصفات، إذ لا يمكن أن يكون المرء مقرا بأن الله جل وعلا مستحق لأن يعبد دون ما سواه، بمعنى أن يتذلل له كمال الذل مع تمام الحب خوفا ورجاء وتعظيما، ثم هو يعتقد في الله جل وعلا النقص أو الشريك أو المثيل أو أنه ليس له الكمال المطلق. فلا شك أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، يستلزمان توحيد الألوهية. فمن أقر بتوحيد الربوبية أو الأسماء والصفات فيلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، هذا لو كان يعقل، كما قال جل وعلا: قل من يرزقكم، قل لهم يا رسول الله لمشرك العرب: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. فقل أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين سخط الله غضبه وعقابه وقاية بأن تفردوا بالعبادة كما تقرون بأنه المتفرد بالربوبية. وهكذا يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأهل العلم يذكرون للتوحيد تقسيمات، من أشهرها وأخصارها أن يقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. وهذا التقسيم دل عليه الاستقراء التام لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ المطلوب في توحيد الله جل وعلا أحد أمرين لا ثالث لهما، الذي يجد ثالثا يأتينا به ما يمكن، إما أن نفرده بما يختص به من الذات والأسماء والصفات والأفعال، وإما أن نفرده بأفعالنا التي تكون على وجه القربة، على وجه الخوف والرجاء والتعظيم والذل والمحبة. فأي طالب تجده في القرآن إما يعود إلى هذا وإلى هذا. فلما يقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا فيه أن الله عز وجل يطلب منا أن نفرده بالربوبية، بالمعرفة والإثبات، أن نعرفه بأنه خالق والرازق وحده، وأن نثبت له ذلك على وجه اللائق به، على الوجه اللائق به. وهذا معنى توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت له ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإما أن يطلب منا أن نفرده بأفعالنا التي لا تكون إلا على وجه القربة والتعظيم وما إلى ذلك من المعاني التي سبق ذكرها، كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله لا على غيره، دين محق التأخير يفيد الحصر. فتوكلوا، فالتوكل هذا فعل العبد، هذا لا ينبغي أن يكون إلا على الله جل وعلا. وهكذا قوله تعالى: فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. وهكذا قوله تعالى، قول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فارغب إلى ربك لا إلى غيره سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الآيات التي سنراها إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن هذا التقسيم يعني المشهور، وقد نص عليه كابن القيم رحمه الله وغيره. وأيضا يمكن، وهذا التقسيم الثنائي أيضا يمكن أن نفهمه أو أن نفهم به قول ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن معنى ما يقر ويعترف، وهذا كان شأن المشركين كما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه، قد رأينا الآية في ذلك أنهم يقرون، يؤمنون معنى يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، ويقولون أن الله وحده هو الخالق والرازق والمالك والمدبر، هو الذي ينزل الغيث إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم في القرآن، ولذلك القرآن يفسر بعضه بعضا. إلا وهو تفسير أيضا مجاهد رحمه الله، إلا وهم مشركون أي في العبادة، أي في العبادة، فهم مع اعترافهم وإقرارهم بتوحيد المعرفة والإثبات في الجملة، إلا أنهم ماذا؟ يشركون في العبادة، يشركون بالله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى. ويمكن أيضا أن نسلك في تقسيم التوحيد المسلك الثلاثي، وهو أن نقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهما في الحقيقة قسمان لتوحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد ماذا؟ الألوهية أو توحيد العبادة، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الربوبية أن نفرد الله عز وجل بأفعاله التي تختص به من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وما إلى ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات كما سبق أن ذكرنا، أن نثبت له ما أثبته من نفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما توحيد الألوهية فهو أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، أن نفرد الله عز وجل بالعبادة. وهذه الأقسام الثلاثة جاءت الإشارة إليها في فاتحة سورة الفاتحة، وأيضا في وسط القرآن وفي آخره. ففي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالحمد أي كل أنواع المحامد مستحقة لله، وهذا يستفاد من أن الله لا كمال مطلق، إذ لو كان فيه صفة من صفات النقص لما استحق جميع أنواع المحامد. هذا يدل على توحيد أسماء الصفات. لله اسم الله، الله يدل على أنه ذو الألوهية المستحق للعبادة دون ما سواه. رب العالمين أي ذو الربوبية، أي الخالق الرازق المالك المدبر وحده سبحانه وتعالى. وهكذا يمكن أن نقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها في توحيد أسماء والصفات. إياك نعبد توحيد الألوهية، أي لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين متعلق بتوحيد الربوبية. وفي وسط القرآن قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، أفرده بالعبادة، توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا استفهام إنكاري، أي لا سميا له ولا كفء له ولا ند له، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وهكذا في آخر القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، وأيضا الاستعاذة توحيد الألوهية. مالك الناس أيضا جميع توحيد أسماء والصفات من أسماء الله الحسنى الرب والملك والإله. إله الناس أي المعبود بحق دون ما سوى، إله الناس أي معبودهم، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد الألوهية. المصنف رحمه الله كما ذكرنا افتتح هذا الكتاب بالبسملة ولم يقدم بمقدمة، وإن كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر أنه طلع على بعض نسخ كتاب توحيد للشيخ محمد عبد الوهاب ووجد فيها يعني الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على كل تبقى المسألة أن المصنف لم يقدم بمقدمة يتكلم فيها عن سبب تأليفه أو موضوع كتابه أو أهمية موضوع، لكن اكتفى بالأدلة التي ذكرها تحت قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وذكر سبعة أدلة وعقبها بأربعة وعشرين أو أربع وعشرين مسألة. الدليل الأول يعني هذه المقدمة أراد المصنف رحمه الله من خلالها أن يبين موضوع الكتاب، وهو لا شك في التوحيد بقوله كتاب التوحيد وأهمية هذا الموضوع. لو أردنا أن نجعل عنوانا لهذه المقدمة لقلنا أهمية التوحيد، أهمية التوحيد، وقد يعني أشار المصنف إلى ذلك بهذه الأدلة، يعني كأنه يقول أهمية التوحيد من سبعة أوجه وذكر هذه الأدلة، كل دليل يدل على وجه من أوجه أهمية التوحيد. أولها قول الله جل وعلا في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالجملة الأولى خبر يراد به الإنشاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها إلا ليعبدوني، وحذفت الياء المتكلم التي تعود على الله جل وعلا تخفيفا، حذفت الياء ماذا؟ تخفيفا، إلا ليعبدوني، لكنه ذكرت الياء لقال إلا ليعبدوني. نعم، وهذا الأسلوب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أسلوب حصر يفيد أن الله جل وعلا ما أوجد الجن والإنس، ما أوجد الثقلين من العدم إلى هذا الوجود إلا لحكمة واحدة وهي عبادته، إلا ليعبدون، هذه اللام تسمى لام التعليل المقصود بالعلة هنا العلة الغائية يعني الحكمة، إلا ليعبدون، والفعل المضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد هذه اللام، والمصدر متصيد يعني إلا لعبادتي في محل جر بحرف الجر، لام التعليل سمى لام التعليل والجر. إذن بين الله عز وجل أنه ما خلق الجن والإنس، وقدم الجن على الإنس لأنه من حيث الوجود الجن قد سبقونا، يعني الإنس وجد قبلهم الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا لهذه الحكمة وهي عبادتي أي وحدي. وفي هذا يعني هذا خبر يراد به الأمر الإنشاء، ولذلك جاء تفسير ليعبدون عن بعض السلف إلا لآمرهم بعبادتي، وسيأتي التصريح بالأمر في بعض الآيات المقبلة. محل الشاهد من هذه الآية هو بيان أهمية التوحيد من جهة أن التوحيد هو الحكمة التي لأجلها وجد الجن والإنس، هو قضية الوجود، هو قضية الوجود. قد يقول قائل: أين التوحيد في قوله ليعبدون؟ ذكر العبادة ما ذكر التوحيد. سيأتي في مسائل المصنف رحمه الله أنه قال المسألة، يعني مسألة مسائل، أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وكذلك فسر الآية المصنف في الأصول الثلاثة بقوله إلا ليعبدون، قال ومعنى يعبدون يوحدون، وأشار إلى العلة، قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أنه يقول فسرت العبادة بالتوحيد لأجل أن التوحيد هو أعظم العبادات. وتفسير الشيء بأعظم أفراده هذا تفسير سلفي ما في إشكال ولا غبار عليه. ومن ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن الحج كما هو معلوم لدينا يعني يشتمل على أركان غير الوقوف بعرفة من إحرام وطواف الإفاضة وما إلى ذلك، ويشتمل على واجبات وأعمال، لكنه نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر تفسير الحج بالوقوف بعرفة. هذا يستفاد من أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج. وكذلك كما سيأتي في كلام المصنف، لأن الخصومة تفسير العبادة بالتوحيد لأن الخصومة فيه، لأن مشرك العرب ما كان عنده مشكلة في عبادة الله جل وعلا، فهم كانوا يصرفون له بعض العبادات، وحتى أنه في حال الشدة يصرفون الدعاء له وحده جل وعلا، لكن مشكلتهم أنهم يشركون معه غيره في حالة الرخاء، ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى ذلك وعدهم مشركين كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوني بالعبادة. فهذه الآية خبر والمراد بها الإنشاء، أي اعبدوني وحدي، اعبدوني وحدي. نعم. فإذا مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو قضية الوجود، هو الحكمة من إيجاد الجن والإنس من العدم. الموضع الثاني أو الدليل الثاني الذي ذكره المصنف لبيان أهمية التوحيد قول الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيؤكد الله عز وجل هذه المسألة بمؤكدات، وهي القسم واللام موطئة وقد التي تفيد التحقيق. بعثنا أرسلنا في كل أمة، أي في كل طائفة وفي كل قرن، رسولا أي مرسلا من عند الله جل وعلا، رجلا اختصه الله عز وجل بالوحي كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن هنا معنى ما من أمة إلا يعني بعث فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثناه برسالة. ما هو تفسيرها؟ أن هنا تفسيرية وقيل مصدرية مع نزع الخافض، أي بأن يعبدوا أو بأن اعبدوا قراءة. وإن كان الشيخ العثيمين يرجح أن تكون تفسيرية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هو تفسير الرسالة التي يبعث بها كل رسول؟ أن أعبد الله، أعبد الله واجتنب الطاغوت، أعبد الله واجتنب الطاغوت. فإذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى، أعبد الله لا يفردوا بالعبادة، أفرد الله جل وعلا بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا كل البعد عن عبادة غير الله عز وجل. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، وإن لم يكن راضيا وعبد من دون الله فالطاغوت هنا الحقيقي هو الشيطان، لأنه هو الذي دعاهم إلى عبادة الأنبياء والرسل والصالحين والملائكة وزين لهم ذلك. وأما الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحون فهم متبرئون من ذلك، فهم دعوا قومهم إلى عبادة، أو دعوا الناس إلى عبادة الله وحده عن الأنبياء والرسل. وكذلك الملائكة إذا كلفوا بالوحي فإنهم ينزلون بهذا المعنى، وهكذا الصالحون، الصالح المفترض يعني أعظم صلاح هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فالمشرك لا يمكن أن يكون صالحا بأي حال من الأحوال. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بهذا المعنى الذي هو معنى لا إله إلا الله، يعني في هذه الآية أيضا تفسير للا إله إلا الله، لأننا نعلم بالمطابقة قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فلا إله إلا أنا فاعبدون تطابق نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بلا إله إلا الله. والعبادة في اللغة هي منتهى الذل، أو أيضا تطلق على أعلى درجات المحبة. العبادة في اللغة يعني تطلق على منتهى الذل، تطلق على منتهى درجات المحبة. فمنتهى الذل كما في قول الشاعر طرف ابن العبد إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، معبد يعني المذلل المطلي، يعني كان البعير إذا أصيب بالجرب فإنه يطلى بالقطران ويعزل عن بقية الإبل. وهكذا يقول الشاعر نفسه، يقول تباري في وصف ناقته تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني تنافس نوقا ناجيات يعني عتيقات، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا أي ساقها المتأخرة ساقها المتقدمة فوق مور أي طريق معبد، وهذا محل الشاهد، طريق معبد يعني مذلل بالأقدام، مذلل بالأقدام. وقلت هي منتهى الذل كما نبه على ذلك شيخ مبارك ميري في رسالة الشرك ومظاهره. ولذلك العرب تقول بالنسبة للمملوك هو في عبودية ولا تقول هو في عبادة، لأنه نعم الرق فيه نوع من الذل لكن ليس هو منتهى الذل. وهكذا قلنا تطلق العبادة على أعلى درجات المحبة، المحبة لها مراتب كما ذكر ذاك ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وغيرها من كتبه. يعني منها العشق والهيام والصبابة والتيم، ومن أعلى مراتبها التعبد كما قال الشاعر: فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي. وأما شرعا فالعبادة تطلق ويراد بها العبادة الكونية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي خاضعا لأمر الله الكوني. فهذه كل الناس خاضعون لله سبحانه وتعالى، ما قدره الله عز وجل في هذا الكون من موت أو حياة أو مرض أو عافية أو صحة أو سقم أو فقر أو غنى أو ما إلى ذلك، هذه كل الناس يخضعون فيها لأمر الله الكوني. وهناك العبادة الشرعية، العبادة الشرعية أو العبادة الاختيارية الأولى الاضطرارية، وهذه العبادة الاختيارية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقد وصف بها أنبياء ورسله عليهم الصلاة والسلام كما قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم، فالعبادة هنا يمكن أن تطلق ويراد بها الفعل نفسه، يعني مصدر عبد يعبد عبادة أي تعبدا، وحين يكون تعريفها هو أنها كمال الذل لله عز وجل مع تمام الحب خوفا ورجاء وتعظيما بامتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. فهذه حقيقة العبادة، هي كمال الذل مع تمام الحب، وينشأ عن هذين المعنيين الخوف والرجاء والتعظيم. ويمكن أن تعرف باعتبار أنه يراد بها اسم المفعول، العبادة بمعنى المتعبد به. وهنا يأتي تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس من جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء وما إلى ذلك. هذه عبادة بمعنى متعبد بها الله جل وعلا، أو وجد فيها المعنى السابق وهو كمال ذل مع تمام الحب خوفا ورجاء وتعظيما. ولذلك الصلاة إذا انتفى منها هذا المعنى تكون صورة ولا حقيقة للعبادة فيها، كصلاة الساحر أو الكافر أو ما إلى ذلك. إذن يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجعلوا عبادة الطاغوت في جانب وأنتم وعبادة الله عز وجل في جانب، حطان إن صح التعبير متوازيان لا يلتقيان، كما قال إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك ليس المطلوب فقط ترك الشرك وترك عبادة غير الله، بل المطلوب المجانبة لابتعاد كل بعد، وأن تحذر حتى من الطرق المفضية إلى الشرك والذرائع. ولذلك هذا الكتاب أيضا اشتمل على ذلك، باب ما جاء في حماية نبينا عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده كل طريق مفضية إلى الشرك. سنجد يعني بابين في هذا الكتاب بمثل هذا العنوان. إذن يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في هذه المقدمة ليبين وجها من أوجه أهمية التوحيد، والتي تكمن في أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا المعنى. فالتوحيد هو الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. التوحيد هو الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولا شك أن هذا يبين أهمية التوحيد. والدليل الثالث ذكر المصنف الآية من سورة الإسراء، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك أي وأمر ووصى ربك، والخطاب هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن في الحقيقة الأصل كل ما خطب به نبينا عليه الصلاة والسلام فأمته أيضا مخاطبة به، إلا إذا دل الدليل على استثناء. ولعل النكتة في خطاب نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر هو حتى يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء والرسل ومع مقامه الكريم العظيم عند الله جل وعلا، إلا أنه مربوب وعابد، ليس ربا ولا معبودا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ربك بألا تعبدوا إلا إياه، وهذا التوحيد. هذا التوحيد فيه إثبات وفيه نفي وإثبات، وذلك التوحيد يقوم على هذين الركنين، إثبات ونفي. ألا تعبدوا، لا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه هذا إثبات، وكذلك ما سبق واعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي، وهذا يطابق معنى لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. فالذي ينفي ولا يثبت هذا ملحد. لا إله والحياة مادة كما يقول الشيوعيون، والذي يثبت ولا ينفي هذا مشرك. الذي يقول الله معبود لكن لا ينفي عن آلهة المزعومة أنها لا تستحق أن تعبد فهذا مشرك. والموحد هو الذي يجمع بين الأمرين، بين النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أن تبذلوا لهم جميع أصناف البر والإحسان والمعروف. والله عز وجل كثيرا ما يقرن حق الوالدين بحقه لبيان أهميته. وإذلك أعظم الناس حقا عليك بعد حق الله جل وعلا هما الوالدان. وذلك الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بدأ بأول أدب مع الناس بالأدب مع الوالدين. قد يقول قائل: أين حق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ حق نبينا عليه الصلاة والسلام داخل في حق الله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء من عنده، إنما هو وحي يوحى. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يعني نبه ربنا جل وعلا على أهمية البر بهما خاصة عند كبرهما، كبر سنهما واحتياجهما في هذا السن إلى البر أكثر. فنهانا الله عز وجل عن الإساءة إليهما، الإساءة القولية والإساءة الفعلية، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وأمرنا بالإحسان إليهما أيضا بالقول كما يحسن إليهما الفعل، فقال: وقل لهما قولا كريما، وأمرنا أيضا بالتواضع لهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأيضا بالدعاء لهما. فهذه يعني ستة أمور ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وهي يعني الإحسان الفعلي والإحسان القولي وعدم الإساءة القولية وعدم الإساءة الفعلية والتواضع لهما والدعاء لهما. وجه دلالة هذه الآية على المطلوب وهو بيان أهمية التوحيد من جهة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية ضمن قضايا كثيرة، يعني بلغت 18 مسألة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله في المسائل. افتتح الله عز وجل بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمها بقوله: ولا تجعل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا بما يدل على أهمية التوحيد من جهتين: من جهة أن الله عز وجل ذكر 18 مسألة أو قضية افتتح بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، كما أن هذه 18 مسألة 3 مسائل منها كلها تتعلق بالتوحيد، النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. وهذا ما يدل على أهمية التوحيد، فهو أعظم الأوامر وأعظم القضايا وأعظم الوصايا. ثم الدليل الرابع الذي أورده المصنف هو قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة. بدأ الله عز وجل بحقه، وهذا مما يدل على أهميته، لأن الأصل في الابتداء أن يكون بأهم شيء، إلا إذا كانت هناك نكتة أو فائدة يعني يعمل بخلاف هذا الترتيب. فيقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول قضية بدأها بالأمر والنهي الذي أيضا يقتضي النفي. واعبدوا الله أفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا أي في عبادته، لا تشركوا بالله شيئا أي لا تصرفوا العبادة لغير الله مهما كان هذا المصروف ولو قل، ومهما كان أيضا المشرك مع الله حتى ولو كان نبيا مرسلا حتى ولو كان ملكا مقربا. فإذا من هنا نفهم وجه دلالة الآية على المطلوب، وهو أن التوحيد هو أعظم الأوامر أو أعظم الحقوق، أعظم الحقوق. نعم. ثم بقية الحقوق التي ذكرها وهي المتعلقة بالآدميين أو بالناس وبالوالدين إحسانا، حق الوالدين كما رأينا كثيرا ما يقرأ الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين لبيان أهميته والتأكيد عليه، كما في قوله تعالى: نشكر لي ولوالديك إلي المصير. والحق الثالث وبذي القربى واليتامى والمساكين، وسيأتينا إن شاء الله في المسائل إعادة هذا الأمر. الدليل الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الآيات الثلاث المحكمات من سورة الأنعام، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل يا رسول الله لمشركي العرب الذين
أشركوا مع الله غيره وحرموا ما رزقهم الله وفعلوا ما فعلوا من الفواحش ما إلى ذلك. قل لهم يا رسول الله تعالوا أيقبلوا هلوموا أتلوا، هذا فعل مجزوم بالطلب، أتلوا أي أقصوا وأقرأوا عليكم ما حرم ربكم عليكم، يعني حقا وليس كذبا كما تزعمون. ألا تشركوا به شيئا، ألا هذه متعلقة بمحذوف يدل عليه ما في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي وصاكم بألا تشركوا به شيئا، وصاكم بألا تشركوا به شيئا. إذن هذا محل الشاهد، أي لا تجعلوا لغير الله مع الله نصيبا في عبادته. الشرك معناه تسوية غير الله بالله في العبادة. ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني 10 وصايا في هذه الآيات الثلاث، 5 وصايا في الأولى و4 وصايا في الثانية ووصية واحدة في الأخيرة. الحاصل أو محل الشاهد هو أن الله جل وعلا ابتدى هذه الوصية بالوصية بالنهي عن الشرك، هذا ما يدل على أن النهي عن الشرك في عبادة الله عز وجل هذا أعظم المنهيات والمحرمات. وكما تعلمون النهي عن الشيء أمر بضده في المقابل، يعني وفي المقابل أمر بالتوحيد هو أعظم وصية من وصايا الله، من وصايا ربنا جل وعلا. ثم أورد المصنف أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي. أبو عبد الرحمن شهد بدرا وما بعدها، وهو ممن يؤخذ عنه القرآن الكريم، وكان من علماء الصحابة الكبار ومن السابقين المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي سنة 32 للهجرة. هذا الأثر رواه الترمذي رحمه الله في جامعه وغيره كالطبراني في الأوسط. وإن كان لفظ الترمذي قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. وهذا الحديث أو هذا الأثر عفوا اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه ومنهم من صححه. والمسألة مبنية على أن هذا الحديث أو هذا الأثر عفوا مداره على محمد بن فضيل عن داود الأودي، وداود الأودي اختلف في تعيينه، هل هو داود بن عبد الله الأودي الثقة الزعافري أو هو داود بن يزيد الأودي الزعافري الضعيف. وكلاهما يروي عن الشعبي ويروي عنه محمد بن فضيل، فأذهب الشيخ الألباني إلى تضعيف هذا الأثر بناء على أن داود الأودي هو داود بن يزيد، وحجته في ذلك أن رواية الطبراني في الأوسط يعني صرحت بأنه ابن يزيد، حدث محمد بن فضيل عن داود بن يزيد. وذهب غير شيخ الألباني رحمه الله من المحققين والمعاصرين إلى تصحيحه أو تحسينه بناء على أن داود الأودي هو داود بن عبد الله الثقة، داود بن عبد الله الأودي الزعافري الثقة. وممن ذهب إلى هذا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في شرحه الماتع الأخير، وذلك أن المزي رحمه الله ذكر في تهذيب الكمال أن الذي يروي عن الشعبي في الترمذي هو داود بن عبد الله الأودي الزعافري، هو داود بن عبد الله الأودي الزعافري، وهو كما ذكرنا يعني ثقة. كذلك محمد بن فضيل ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول أو صدوق، وبعضهم ينبه على أنه ثقة، وأن من قال فيه بأنه صدوق إنما ذلك بسبب تشيع فيه، وإلا فإن أبا زرعة رحمه الله هو معروف بتشدده في التوثيق، قال صدوق من أهل العلم، قال صدوق من أهل العلم، وصدوق عند أبي زرعة مثاب الثقة. الحاصل أن الأثر على الأقرب أنه ثابت وله شواهد، ومعناه يدور حول أمرين: قوله من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ففيها كما يقول المصنف في المسائل في هذا الأثر نستفيد فائدتين: فائدة الأولى عظم شأن الآيات المحكمات عند السلف، أن هذه الآيات الثلاث عند السلف شأنها عظيم لأنها حوت الدين كله، حوت الدين كله. ولذلك روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن خليفة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. نعم. وكذلك ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني معنى هذا الكلام، هذه الآيات يعني لها شأن عظيم عند السلف لأنها آيات الوصايا العشرة، وصايا ربنا جل وعلا العشرة التي ألمت بالدين. وثانيا في كلام المسعود كما سيذكر المصنف المسائل التنبيه على وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كأنه يقول: لو وصى نبينا عليه الصلاة والسلام بوصية وكتبها وختمها أي وقعها، فإنه لن يوصي إلا بما وصى الله عز وجل به، وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك ما قال: تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فلا يمكن لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يوصي بغير وصية الله سبحانه وتعالى. فمن هنا استفاد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لو كتب وصية أو صحيفة وختمها لوقع عليها فإنه سيوصي بما أوصى الله به في كتابه. ومحل شيء من هذا الحديث أو هذا الأثر أن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يوصينا بالتوحيد، وأعظم وصاياه هي التوحيد، لأن وصاياه لا يمكن أن تخرج عن وصايا ربنا جل وعلا، وقد أوصانا الله بعشر وصايا بدأ بالنهي عن الشرك وبيان أنه أعظم المحرمات. ثم ختم المصنف رحمه الله أدلة هذا الباب بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث من حيث درجته وحديث صحيح لا غبار عليه، فهو في صحيح البخاري ومسلم. ورويه معاذ بن جبل صحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يأتي معاذ رضي الله تعالى عنه يوم القيامة بين العلماء برتوة، يعني بمسافة برمية سهم أو بمسافة. فهذا مما يدل على علمه، وقد ثبت في حقه أيضا قول نبينا عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومن فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. توفي بالشام بالأردن سنة 18 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فضائله ما ورد في هذا الحديث من جهتين، من جهة إرداف النبي عليه الصلاة والسلام له، يعني قربه الحسي من نبينا عليه الصلاة والسلام حيث كان راكبا خلفه على حمار، والأمر الثاني تخصيصه بهذا العلم، تخصيصه بهذا العلم. وهذا الحديث يعني رواه البخاري رحمه الله في مواضع متعددة، وقد جمع ألفاظه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري بما يعني يفيدنا فوائد زيادة على ما في النص عندنا هنا، حيث جاء في مختصر صحيح البخاري الشيخ الألباني رحمه الله المجلد الرابع صفحة 155 إلى 156 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفيرة ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل أو يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. تلاحظون كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الأسلوب التشويقي في التعليم، وهو يعني إمام المعلمين صلوات ربي وسلامه عليه، واستعمل النداء واستعمل التكرار واستعمل يعني البقاء مدة حتى يعني يبقى يفكر معاذ رضي الله عنه في هذا الأمر ويهتم له أكثر، واستعمل أيضا الاستفهام. كل هذا لتثبيت هذه المعلومة العظيمة وترسيخها في النفس وبيان ماذا أهميتها صلوات ربي وسلامه عليه من ناصح أمين ومعلم عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرديف هو الذي يركب خلف الراكب على ظهر الدابة، الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. من رادف بمعنى تابع على حمار، قد جاء تصريح به في بعض روايات البخاري أن اسمه عفيرة، وهذا في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان لا يأنف من الركوب على الحمار، وكذلك لا يأنف من الإرداف عليه، بل قد ثبت عنه أنه أردف مرة اثنين معه على المركوب. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني هل تعلم ما حق الله على العباد؟ ما هو الأمر الثابت تجاه العباد من الأمور الواجبة؟ وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد هذا حق، يعني استحقاق، هذا حق استحقاق، يعني حق يستحق الله عز وجل. وأما حق العباد على الله هذا حق تفضل أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فالحقان مختلفان، حق الله على العباد هذا أوجبه الله جل وعلا عليهم وهو حق استحقاق، وأما حق العباد على الله فهذا حق لم يوجبوهم على الله ولا يجب عليه كما يقول المعتزلة، يعني عقلا أو ما إلى ذلك، وإنما هو أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. ثم ليس هو حق مقابلة وإنما هو حق تفضل، وإلا فلو أن الله جل وعلا حسبنا على النقير والقطمير وطالبنا بشكر نعمة واحدة من نعمه كنعمة البصر لما استطاع أحد منا ذلك، ولكان ذلك سبب لهلاكنا، نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله أن الله يعني سلمنا وعافانا من هذا. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سلمنا من هذا، يعني لم يطالبنا بأن نشكره على النعم، يعني ولم يعفو عنا ويتجاوز عن تقصيرنا بحيث يعني لا يفوتنا شيء. إذن يقول: فقلت: الله ورسوله أعلم. وهذه الإجابة تصلح في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام في المسائل الشرعية، أما بعد وفاته فالتحقيق على أنه يقال الله أعلم، أنه يقال الله أعلم. وقد يعني ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية. ومن أهل العلم ذهب إلى التفريق بين المسائل الشرعية وبين المسائل الدنيوية، فيقال فيها حتى بعد وفاته الله ورسوله أعلم، لكن أحوط الأولى بحكم أن قياس عالم الشهادة على عالم الغيب يعني قياس مع الفارق. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أو ثبت عنهم هذا القول في حياته لم يثبت عنهم مثله بعد وفاته، لا في المسائل الشرعية ولا في المسائل الدنيوية. قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. تعرفون الحديث الإلهي، إذا قال العبد إياك نعبد قال: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا التوحيد، أن يعبدوه إثبات العبادة لله ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته نفي العبادة عن غيره، وهذا معنى التوحيد، أي أن يخصوه بالعبادة، أن يفردوه بالعبادة ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله، ولعل عنوان الكتاب مستفاد من هذا الحديث حيث سماه بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا هو العهد الذي بيننا وبين الله، لا كما يقول ذلك الشاعر الضال والذي للأسف الشديد يتعبد بقصيدة كثير
من ممن يعني يحسبون على المسلمين وينتسبون إلى المسلمين، فيقول فيها: وكيف تدعو إلى الضرورة، وكيف تدعو إلى الضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ فيعتقدون أن الدنيا وجدت لأجل نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف ما رأيناه من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويستدلون بحديث يعني موضوع مكذوب عن رسول الله، وهو: لولاك ما خلقت الأفلاك. وهكذا يقول هذا الشاعر الضال: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم. يعني يكفيه أنه من غرور هذا الشاعر وغرور كثير ممن سلك مسلكه، أنه بمجرد أن يسمى محمدا فإن له على رسول الله أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة، مع أن هذا الحديث خلاف ما ذكر، وأن المانع من النار والذي يدخله الجنة هو التوحيد. فقال: فإن وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، لا يعذبه لا ابتداء ولا انتهاء إذا مات على التوحيد الكامل، يعني حقق التوحيد كما سيأتينا إن شاء الله، ويدخل أو يدخل الجنة انتهاء، وإن دخل النار ابتداء فعذب بذنوبه. وهذا بالنسبة لمن ظلم نفسه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا الفرق بين الحقين: حق الله على العباد، وأن إفراد الله بالعبادة هذا حق يستحق الله سبحانه وتعالى، وهو واجب أوجبه الله على عباده. وأما حق العباد على الله فإن هذا الحق أوجبه الله على نفسه ولم يجبه عليه أحد، وهو حق تفضل وإنعام وتكرم منه سبحانه وتعالى. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ هذا يدل على ما في نفوس الصحابة من حب للخير وإدخال حرصهم على إدخال السرور على نفس المؤمن، وهذا من أنفع الأعمال كما جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. وقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم، نهاه عن أن يبشرهم بهذا الثواب العظيم التوحيد، وهذا الفضل الجليل التوحيد، وهو أنه مانع من دخول النار. قال: فيتكلوا، المحذور هو أنهم قد يعني لا يفهموا هذا الحديث، حديث الرجاء على بابه، فلا يتنافسوا في الأعمال ويعتمدوا على هذا الفضل الوارد في التوحيد، فقد يؤدي بهم ذلك إلى الإخلال بالتوحيد، ويحصل من جراء ذلك مفسدة عظيمة. قال: أخرجاه في الصحيحين. محل شاهد من هذا الحديث هو أيضا بيان أهمية التوحيد، والتي تكمن في أنه العهد الذي بيننا وبين الله، فمن جاء به فإن الله يدخله الجنة، ومن لم يوفي به ولم يأتي به فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. فإذا هذا يعني مقصود المصنف من هذه المقدمة، بيان أهمية التوحيد من يعني عدة أوجه حسب الأدلة، يعني سبعة أوجه. الوجه الأول وهو بيان أهمية التوحيد من خلال كونه قضية وجود، وأنه الحكمة التي لأجلها وجدنا على هذه المعمورة. والوجه الثاني وهو أن التوحيد أيضا هو الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم القضايا التي ينبغي الاهتمام بها، وأيضا التوحيد هو أعظم الحقوق، وهو أعظم وصايا رب العالمين، وأعظم وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نسأله جل وعلا أن يوفقنا للمحافظة عليه. ونأتي على مسائل هذا الباب، حيث قال في مسائل الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. مما استفدناه من هذا الباب الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي التوحيد. الحكمة لماذا خلق الله عز وجل؟ لكي نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. قال الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. أن العبادة، أن مبنى العبادة على التوحيد، لأن الخصومة فيه. وقد ذكرنا أن تفسير العبادة بالتوحيد، أن المصنف ذكر في أصول الثلاثة قال: أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ليس هو العبادة نفسها، ولكنه هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإذا تفسير العبادة بالتوحيد، كأن المصنف ذكر في الأصول الثلاثة أن سبب أن التوحيد هو أعظم العبادات، كما رأيناه أوجب الواجبات وأعظم الحقوق وما إلى ذلك. فتفسير الشيء بأعظم إفراد، قلنا هذه طريقة سلفية لا إشكال فيها. والأمر الثاني: لأن الخصومة فيها، خصومة بين الرسل وأقوامهم، كانت في التوحيد، ما كانت في أصل العبادة. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمشكلة المشركين ليست هي في عبادة الله عز وجل، وإنما مشكلتهم هي في كيف نفرد الله وحده بالعبادة ونتخلى عن عبادة الآلهة المزعومة. وإلا فإنهم كانوا مشركين، يعني يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وهكذا يعني الدعاء، كما قال جل وعلا: فإذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وأيضا الأمر الثالث، يعني تعليل تفسير العبادة بالتوحيد، لأن التوحيد هو أعظم أفراد العبادة، ولأن المطلوب يعني خصومة يعني كانت في التوحيد لم تكن في أصل العبادة. والأمر الثالث ذكر القواعد الأربع، وهو أن العبادة مبناها على التوحيد، فالعبادة بدون توحيد ليست عبادة يعني شرعية معترف بها، كما قال المصنف في القواعد الأربع، حيث قال: فإذا عرفت ذلك عرفت. قال المصنف في القواعد الأربع: فإن الشرك إذا دخل في العبادة أبطلها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذن العبادة بدون توحيد غير معترف بها شرعا وغير معتبرة، كما قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وإذا قال في المسألة الثالثة من الفوائد التي يستفيدها، قال: أن من لم يأتي به لم يعبد الله. من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، أي لم يعترف بعبادته ولم تعتبر عبادته صحيحة ولا مقبولة عند الله، كأنه لم يعبد الله أصلا. ففي معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من معبوداتهم، مع أنهم يزعمون أنهم يعبدون الله، فكيف أنه يتبرأ من عبادة الله؟ حاشا وكلا. ولكن المقصود يعني من معبوداتهم، وإلا فإن عبادتهم لا غير معترف بها وغير معتبرة. ولذلك قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم في الحقيقة لم تعبدوا الله، لأن عبادتكم لله مبنية على الإشراك به ما كما جاء في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الرابع يقول المصنف الحكمة في أرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام أن التوحيد هو الحكمة من إرسال الرسل ومن الحكم من إرسال الرسل وإنزال الكتب أيضا إقامة الحجة كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكذلك حتى يبين الطريق للناس إلى الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا طبعا مستفاد من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد جاء في حديث حسن أن عدة الأمم 70 وهذه الأمة هي آخر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم. قال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة أيضا يفهم بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الرسالة عمت كل قرن ما من قرن إلا وبعث فيهم على الأقل نبي أو رسول كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. السادسة أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد أن دين الأنبياء واحد وهو ماذا؟ التوحيد لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن يعني معاشر الأنبياء أبناء نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات يعني أن أباهم واحد ودينهم واحد وهو التوحيد والشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة الكبيرة يعني هذه مسألة مهمة جدا لأن كثيرا من جهال زماننا يغفلون عنها ولا ينتبهون لها فيزعم أنه يعبد الله ثم لا تجده يعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل لذلك نبه عليها المصنف فقال أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت الذي يزعم أنه يعبد الله فيصلي معنا في المسجد ويذبح يوم عيد الأضحى ويفعل ما يفعل من الطاعات والقربات لله عز وجل ثم تجده لا يعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل وهذا المقصود بقوله الكفر بالطاغوت أي أن تعتقد أن عبادة غير الله عز وجل باطلة لا أساس لها من الصحة لا يدل عليها لا عقل ولا نقل ولا فطرة. قال ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا من قوله تعالى واعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا تحصل عبادة الله عز وجل إلا باجتناب الطاغوت أي اجتناب عبادة الله عز وجل. الثامنة يقول أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله يفهم من الآية لأن اجتناب الطاغوت ذكر في مقابل الأمر بعبادة الله وحده أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنفهم أن الطاغوت هو كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى كل ما عبد من دون الله فهو ماذا؟ طاغوت. وهذا تفسير الإمام مالك رحمه الله وسيأتي هذا في باب السحر أيضا فيه مزيد بيان وإن كان هذه الصيغة طاغوت على وزن فعلوت هي مبالغة في الطغيان والطغيان أصله مجاوز الحد إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهذه الصيغة الطاغوت تطلق على الفعل وتطلق على الأشخاص تطلق على الفرد وتطلق على الجماعة تطلق على المذكر والمؤنث وتطلق على اسم الفاعل وتطلق على اسم مفعول، يعني تطلق على المتخذ للمعبود ندا مع الله عز وجل. ولذلك جاء على هذا يأتي تعريف ابن القيم رحمه الله، قال الطاغوت كل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أي كالأصنام، أو متبوع أي كالكهان والسحرة، أو مطاع يعني كالعلماء والأمراء والعباد في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. قال التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وهذا يعني يفهمه من أثر ابن سعود. قال وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. قلنا الآيات المحكمات الثلاث في سورة الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني أثر ابن سعود يدل على عظم شأنها عند السلف لأنها حوت يعني أهم مسائل الدين وهي وصية رب العالمين، واشتملت على عشر وصايا. الآية الأولى منها اشتملت على خمس وصايا، أولها النهي عن الشرك، أولها النهي عن الشرك، والثانية الوصية بالوالدين. قال قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. الثالثة النهي عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي بسبب الفقر، نهى عن قتل الولد بسبب الفقر. والرابعة النهي عن قربان الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الأفعال القبيحة سواء كانت ظاهرة أو تفعل سرا. والوصية الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه المرتبة الأولى، من حقق هذه الوصايا الخمس فيدل على عقله وفهمه عن الله سبحانه وتعالى، والعقل ثمرة العلم. والوصية السادسة وهي النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والسابعة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الأمر بالوفاء بالكيل والميزان. والثامنة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا، يعني الأمر بالعدل. والتاسعة وبعهد الله أوفوا، والعاشرة وهذه الأربع وصايا في الآية الثانية، قال لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فلا شك أن من عقل عن الله حصل له التذكر. ثم قال في الوصية في الأخيرة وأفردها بآية، وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الضلالات والبدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم عفوا تتقون، لعلكم تتقون. فإذا من عقل عن الله تذكر، ومن تذكر اتقى وابتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا. إذا وفيها عشر مسائل، يقول المصنف التاسعة المسألة التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، يعني أول وصايا رب العالمين النهي عن الشرك، وهذا ما يدل على أهمية التوحيد. فالشرك هو أعظم أقبح القبائح وأعظم الظلم وأشنع الكبائر، وفي المقابل التوحيد هو أعظم ما أمر الله به وهو أفضل العبادة. قال العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختم بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة هي الصواب في القول والعمل، فهذه عيون الحكم، وأعظمها الأمر بالتوحيد، ومما وأشنع ما ينقضه الشرك. وهذه 18 مسألة ذكرها الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، وهذا من كتب مفيدة في هذا المجال، يعني شرح مسائل كتاب التوحيد، لأنه قل من تعرض لهذه المسائل، ومنهم من يعني أدرجها في شرحه ولم ينبه يعني على شرحها. فيذكر الشيخ عبد الله في هذا الكتاب المسائل 18، نعم، فيقول رحمه الله تعالى: وفيها 18 مسألة بدأها الله بقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قلت، يعني يقول شيخ عبد الله الدويش: وهذا سرد المسائل. الأولى النهي عن جعل مع الله إلها آخر وهو الشرك الأكبر. الثانية الأمر بعبادة الله وحده: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. الرابعة إيتاء ذي القربى حقه وآتي ذا القربى حقه. الخامسة إيتاء المسكين حقه والمسكين حق. والسادسة إيتاء ابن السبيل حقه وابن السبيل. السابعة النهي عن التبذير: ولا تبذر تبذيرا. الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. التاسعة النهي عن قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولاحظوا كيف أنه في سورة الإسراء قال ربنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ففي سورة الأنعام الآباء فقراء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أي بسبب الفقر، فالآباء واقعون في الفقر، فلذلك يعني طمأنهم الله عز وجل بأن بدأ به فقال: نحن نرزقكم وإياهم. وأما في سورة الإسراء فالآباء أغنياء ولكنهم يخشون الفقر، يخافون الفقر، فبدأ به يعني طمأنتي معنى أن هؤلاء الأولاد سيكون رزقهم معهم، فقال: نحن نرزقهم وإياكم. إذن النهي عن قتل الأولاد هذه التاسعة. العاشرة قال: النهي عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثانية عشرة قال: النهي عن قربان مال يتيم إلا بالتي أحسن. والثالثة عشرة الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرابعة عشرة الوفاء بالكيل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الخامسة عشرة الوفاء بالوزن. السادسة عشرة النهي عن القول بغير علم: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السابعة عشرة النهي عن المشي في الأرض مرحا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الثامنة عشرة النهي عن الشرك، ثم يقول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. في قراءة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل، وهذه هي المسألة الثامنة عشرة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال: ويحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله. ثم يقول المصنف رحمه الله: المسألة 11: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10. بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظوا كيف أن المصنف ينبه على وجه دلالة الآية على المطلوب، حيث قال: بدأها الله تعالى بقوله. ومن هنا نعلم أو نستفيد بيان أهمية التوحيد، أن هذه الحقوق 10 بدأ الله عز وجل بأهمها وأعظمها، وهو حقه سبحانه وتعالى. وهذه الحقوق 10، يعني أول حق هو الأمر بعبادة الله، والثاني الإحسان إلى الوالدين، والثالث الإحسان إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار ذي القربى، والسابع الإحسان إلى الجار الجنب يعني البعيد سواء كان في الدار أو في النسب، والثامن الإحسان إلى صاحب الجنب، وقيل بصاحب الجنب أنه الزوجة، وقيل المسافر وغير ذلك. التاسع الإحسان إلى ابن السبيل أي المسافر، والعاشر الإحسان إلى ملك اليمين. ثم يقول المصنف رحمه الله: 12: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته. يعني من خلال أثر ابن مسعود نبهنا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو وصى بشيء وكتب وصيته وختم عليها بتوقيعه فإنه سيوصي بما أوصى الله به في كتابه، وعلى رأس ذلك التوحيد. ولذلك لا داعي لأن يشوش الرافضة على المسلمين بأنه نبينا عليه الصلاة والسلام حيل بينه وبين الوصية، وأنه كان سيوصي بأشياء، يعني منها أن يوصي بعلي بن أبي طالب وغير ذلك. هذه لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين الأمة ولم يكتم عنها شيئا ينفعهم، إذ كما جاء عنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمة على خير ما يعلمه لهم، أو نعم، وأن يحذرها من شر ما يعلمه لهم. قال: 13: معرفة حق الله علينا. عرفنا ما هو العهد الذي بيننا وبين الله، والحق الواجب علينا تجاه الله هو أن نفرده بالعبادة ولا نشرك به شيئا. وهذا الحديث معاذ بن جبل: فإن حق العباد على الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: 14: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وذكرنا الفرق بين الحقين، أن حق الله على العباد هو حق واجب أوجبه الله على عباده، وهو حق استحقاق، وأما حق العباد عليه فهو الذي أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد من عباده، وهو حق تفضل وإكرام وإنعام. وأما 15 فيقول أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهي أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه البشارة أكثر الصحابة لا يعرفها. بدليل قول معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلم. 16: جواز، وليس المقصود أنهم لا يعرفون حق الله على العباد. فنبينا عليه الصلاة والسلام بيّن حق الله على العباد أيما بيان. قال: 16: جواز كتمان العلم للمصلحة. وهذا يعني تقريبا نفس تبويب الإمام البخاري لحديث معاذ في بعض مواضع الصحيح، جواز أو قال تخصيص في كتاب العلم، تخصيص بعض الناس بالعلم دون غيرهم أو شيء من هذا القبيل. ومما أراده تحت هذا الباب قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وذلك كما قال المصنف، يعني الأصل كتمان العلم مطلقا لا يجوز. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتابة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن في بعض الأحوال قد يكتم شيء من العلم للمصلحة، لأن يعني بعض الناس ربما قد لا يفهم أو لا يكون عقله قد بلغ من النضج ما يمكنه من فهم تلك المسألة. ومن ذلك نصوص الرجاء، ومن ذلك كما كان الإمام أحمد أيضا يذكر نصوص يعني إنكار المنكر أو التحذير من الظالمة أو شيء من هذا القبيل، فقد يفهم منه العامة جواز الخروج على الحكام الظالمة. فلذلك ينبغي أن لا تذكر مثل هذه الأبواب هكذا يعني على العامة. قال 17: استحباب بشارة المسلم بما يسره. وهذا يؤخذ من قول معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أفلا أبشر الناس وقلنا أنفع وأحب الأعمال إلى الله، كما جاء في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني رحمه الله: سرور تدخله على قلب امرئ مسلم، تطرد عنه جوعا وتقضي عنه دينا أو ما إلى ذلك. وفي المقابل الذي يدخل الحزن على المسلمين هذا يعني من صنيع الشيطان: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. قال 18: الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله، وهذا واضح في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا، خوفا من أن يعتمدوا على هذا الفضل العظيم للتوحيد فيتركوا العمل. 19: وإلا ففي الحقيقة الأعمال لا تعلق بالتوحيد، ولذلك فإن الشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد يعني تؤثر فيه تأثيرا بليغا، ولذلك صاحب البدعة يعني لا يتوب من بدعته في الغالب، ولذلك جنس البدع يعني أقبح من جنس المعاصي. وهكذا المعاصي تنقص ثواب التوحيد. 19: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي مشروعية قول المسؤول عما لا يعلم. وطبعا هذا في المسائل الشرعية، وقلنا الأحوط والراجح إن شاء الله يعني في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول الله أعلم فقط ولا يزيد عليها. نعم. قال 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، عفوا، التي ذكرتها في 16 من ترجمة الإمام البخاري هي هذه التي توافقها. وأما جواز كتمان العلم يعني فهي أيضا متعلقة بهذه الفائدة، ولا شك أن حديث معاذ أيضا يدل عليها، حيث قال: لا تبشرهم، لا تبشرهم. أما جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، فكون نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر هذه البشارة لمعاذ بن جبل لأنه كان كما رأينا من علماء الصحابة وممن يفهمون هذا الخطاب على وجهه الصحيح ولا يتكل. قال 21: يعني كان مؤهلا حينها. 21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا قد نبهنا عليه في الشرح حيث قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. 22: جواز الإرداف على الدابة، وهذا بشرط أن تكون الدابة مطيقة لذلك، وتكون طبعا أيضا الدابة أهلا لأن تركب. 23: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهذه تستفاد من أمرين اثنين: تخصيصه بهذا العلم، هذا ما يدل على فضله وشرفه وعلمه، ولذلك حدثه بهذه البشارة، وأيضا
إرداثه معه على الدابة، فكان قريبا من نبينا عليه الصلاة والسلام حسا ومعنى. الرابعة والعشرون، وكأن هذه الفائدة هي يعني خلاصة هذه المقدمة، حيث قال عظم شأن هذه المسألة، أي عظم شأن التوحيد وبيان أهمية التوحيد، هذه أعظم يعني فائدة نستفيدها من هذه المقدمة. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يكون هذا الدرس مفيدا نافعا. وطبعا لا يغني هذا عن الرجوع إلى الشروح التي سبقت الإشارة إليها، ومنها نستفيد. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.